بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا هو الباب 26 من أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في الكهان، جمع كاهن، ومثل الكهان كهنة على وزن فعل، فعال وفعل ونحوهم. أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد، وما جاء من الأحكام في نحوهم. لما ذكر السحرة وأنواعه ذكر أحكام الكهان ونحوهم لمشابهتهم للسحرة، ثم قدر مشترك بين الصنفين. والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعون معرفة الأسرار، ويأخذون عن مسترق السمع الشياطين كما مر فيما سبق. قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين والرمالين. قال رحمه الله تعالى: الكاهن هو الذي يأخذ عن مستلق السمع. عرفنا أن المراد به الشياطين، المراد به الشياطين، وكانوا قبل المبعث كثيرا، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يسترقون السمع مما تتحدث به الملائكة، مما أوحى الله تعالى به إلى جبرائيل، كان كثيرا. وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس من الأشياء الغائبة، مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، يعني من الغيب الذي يكون نسبيا مقيدا ضالا، فيأتي إلى كاهن فيخبره. أما شيء مستقبل فهذا قليل، قد يقع لكنه قليل، والغالب الأكثر إنما يقع إخبار عن مسروق أو ضالة أو نحو شيء من ذلك مما هو موجود وهو كائن، حينئذ يكون من قبيل ادعاء الغيب المقيد النسبي. ولذلك قال: وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس من الأشياء الغائبة، مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وليا لله تعالى، وهو من أولياء الشيطان، وهو من أولياء الشيطان. ولذلك الكهان في تفسيرهم خلاف بين أهل العلم، متفقون على أن الكهانة محرمة، ومتفقون على أنه لا يحل الاتيان إلى الكهان. وأما تفسير الكهان فهذا فيه نزاع كما سيأتي، لكن المشهور أن الكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات، يعني عن المخلوقات في مستقبل الزمان، فيدعون معرفة الأسرار، وقد يستندون إلى أسباب حسية من خط في الأرض أو كشف على كف أو نحو ذلك، يعني ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب. قال: وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن والإنس، يجعلهم في موقف واحد، فيقول: يا معشر الجن، والمراد بالجن الشياطين، قد استكثرتم من الإنس، أي بالإضلال والإغواء، أي أضللتم كثيرا. وقال: أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض. أولياؤهم من الإنس أي أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي كل واحد مستمتع بي بصاحبه، كل واحد مستمتع بي بصاحبه. واستمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياه، الجن كما مر معنا إذا أطيع من جهة الإنس يتلذذ، يجد ماذا؟ فزادوهم رهقا كما مر، يعني يتكبر ويتعالى. وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا، وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم. وقيل ما مر في تفسير قوله وأنه كان رجال من الإنس الآية، ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني الموت. قال النار مثواكم أي مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، هذا على تفسير ما جاء في سورة هود. قال رحمه الله تعالى قوله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا، في رواية ستأتي من أتى كاهنا، وفي رواية ثالثة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه، هذا نسبة إلى الصدق، يعني اعتقد أنه صادق، صدقه أي اعتقد أنه صادق، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومصنف رحمه الله تعالى قد روى مسلم في صحيحه وزاد كلمة فصدقه، هذه ليست عند مسلم وإنما هي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك قال الشارح ليس في مسلم فصدقه بما يقول، لأن الوعيد المرتب هنا 40 يوما إنما يكون في من لم يصدق، أما من صدق الكاهن في ادعاء الغيب فقد كفر. فصدقه بما يقول، فظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه، على مجيئه، لأن إتيان الكهان منهي عنه، كما في مسلم عن معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم مطلقا سواء كنت مصدقا أو لا، إتيان الكهان من حيث الإقدام عليه أو لا منهي عنه مطلقا لا خلاف به. ولذلك قال فلا تأتهم، يعني سواء كنت مصدقا أو لا، كنت مختبرا أو لا، وإنما الاختبار ذكروا بعض العلم استثناء لما سيأتي، لكن في الجملة أن الأصل في إتيان إلى الكهان كالإتيان للسحرة العرافين، أصل فيه التحريم، ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد. قال رحمه الله تعالى قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكرها أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، مسند حفصة رضي الله تعالى عنها. قال البغوي في تفسير معنى العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، مقدمات يريد به ماذا؟ الاستناد إلى أسباب حسية، إما خطا في الأرض، وإما كشفا في الكف أو نحو ذلك. قال بمقدمات يستدل بها بهذه المقدمات على مسروق، يعني يخبر عن شيء موجود قد اختفى، ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا قول في تفسير العراف. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. إذن فرق بين العراف على هذا القول، قول البغوي فرق بين العراف والكاهن أن العراف يخبر عن شيء قد مضى، والكاهن يكون ماذا؟ إخبارا عن شيء قد يقع في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير على جهة الخصوص، عما في النفس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العراف اسم للكاهن، يعني جعله اسم جنس، جعله اسم جنس، العراف اسم يدخل تحته أنواع، اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. والعراف كذلك الذي يأخذ الأمور بالظن والتخمين والنجم والطرق وأسباب أخرى ليست من جهة الجن، كأنه يدعي معرفة الغيب، قيل هذا. وقال أيضا المنجم يدخل في اسم العراف، المنجم الذي يدعي علم النجوم وما يتعلق به كما سيأتي الباب الآتي يدخل فيه في اسم العراف، كأنه جعل العراف اسم جنس يشتمل على هذه الأنواع كلها، فكل مدع للغيب سواء كان ماضيا أو كان مستقبلا، كل من يستعمل أمورا لا تفضي إلى حقيقة وإنما يكون مستنده التخمين والظن فهو داخل فيه في اسم العراف. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر، زجر الطير عندهم أي عند العرب، سموه عائفا وعرافا، وهذا كذلك داخل فيما يأتي. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 هذا تخصيص عدد، حينئذ لا يكون معللا، لا يكون، يعني لا يسأل لماذا 40 يوما، نقول هكذا جاء النص. قال النووي وغيره ما معناه إنه لا ثواب له فيها لاقترانها به بالمعصية، اقترانها بالمعصية، وهذا مرتب على مجرد المجيء. أما إذا صدقه حينئذ يكون كافرا، وإلا إذا لم يصدق حينئذ يأتي هذا الوعيد أنه لا ثواب له فيها، بمعنى أن الصلاة مجزئة، صلاة مجزئة لكن لا يثاب عليها، لا يثاب. لماذا؟ لأن قد استوفى أركانها وواجباتها وشروطها، حينئذ ترجع إلى الأصل وهو الصحة. قال: وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. يعني إجماع العلم على ماذا؟ على أنه لم يأتي أو لم يقل أحد أن من أتى عرافا حينئذ يتوقف 40 يوما لا يصلي ثم بعد ذلك يقضي جميع الصلوات، وإنما يصلي وهو ملزم به بالصلاة، والصلاة صحيحة ومجزئة لكنه ماذا؟ لا ثواب فيها، حينئذ لم تقبل، ولذلك نفي القبول بمعنى الثواب، ولم يقل لم تصح، قال لم تقبل، فدل ذلك على أن العقوبة هنا في ماذا؟ في الثواب المترتب على الصلاة، أما الصلاة فهو مطالب بها، إذا لا يتوقف إنما يصلي. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، رواية السابقة عرافا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته، يعني أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأة هكذا أطلق، قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادات ضعف البخاري رحمه تعالى، وكذلك البغوي والبزار هذا الحديث بهذا السند، وأما متنه فقد صح مفرقا فيه مواضع عديدة. قوله: وللأربعة واو الحاكم، للأربعة وليس في الأربعة، لما تبع فيه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى فوهم، وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن هكذا بياض في الأصل: من أتى عرافا أو كاهنا. وصنف رحمه تعالى أتى بالروايات الثلاث: من أتى كاهنا رواية الأولى، من أتى عرافا رواية الثانية، من أتى كاهنا فصدقه رواية الثالثة، من أتى عرافا أو كاهنا. فيحتمل أو هنا للشك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع، يحتمل أنها للشك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع. وعلى كل الحكم واحد: من أتى عرافا أو كاهنا، عرفنا أنه ماذا؟ من جنس واحد، كل منهما يحرم الإتيان إليه. فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وصححه العراقي وقواه الذهبي، الحديث ثابت. قول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ما ذكره الشارح وما ذكره صاحب التحقيق مما نزل على محمد، مشر أنزل. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، كتاب والسنة، حديث جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، كل من أتى كاهنا جاء مقيدا به بالتصديق فصدقه، ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب. والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت، بل هو مؤمن به لأنه داخل فيه، والعراف من جنس الساحر، نوع من أنواع الساحر، والله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت، وقد فسر الطاغوت بماذا؟ بالساحر. كذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت كما مر معنا، الجبت المراد به سحره كما قال عمر رضي الله تعالى. إذن الأحاديث التي فيها الكفر مقيدة به بتصديقه، يعني الكفر الأكبر الناقل عن الملة. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب. والذي يصدق العراف والكاهن لم يكفر بالطاغوت بل هو مؤمن به. والحديث الذي فيه الوعيد بعدم القبول للصلاة 40 ليلة ليس فيها ذكر تصديقه، ما جاء فيها ماذا؟ وصدقه، إنما جاءت مطلقة. إذن تحمل على ماذا؟ تحمل على مجيء لم يترتب عليه تصديق، لم يترتب عليه تصديق. والحديث الذي يطلق الكفر مقيد به بالتصديق، والصواب أن الكفر المراد به الكفر الأكبر الناقل عن الملة، من ثم كان رواية عن الإمام أحمد أنه كفر دون كفر، وثم رواية بالتوقف، ثم رواية به بالتوقف، حينئذ الصواب نقول يبقى على أصلين. قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وله حكم الرفع. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من أئمة الحفاظ، مات سنة 730. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي كسر الصاد. قال وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظ من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره في دليل على كفر الكاهن والساحر مع ما تقدم من الأدلة السابقة فيما يتعلق به بالساحر، لأنهم يدعيان علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به، وذلك كفر، والمصدق كذلك ملحق بهما. قال رحمه الله تعالى قوله وعن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمران بن حسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من تطير أو تطير له، تطير هو بنفسه أو تطير ذهب إلى آخر، تطير له أو تكهن هو فاعل الكهانة، أو تكهن له ذهب إلى آخر كاهن، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال وقال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة نحو ذلك، هذا قدمه الشارح كما مر. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما فيه في الضمير، عما فيه في الضمير، وسيأتي كلام التيمية رحمه الله تعالى. قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، ودليل على أنه من المحرمات، ودليل على أنه من الكبائر. ليس منا دليل على أنه من الكبائر، دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر، لا ينافي، لأن ليس منا هذا أعم، ليس منا يعني ليس من أهل الإسلام، خرج عن الإسلام، ليس منا باق على الإسلام، لكنه ليس على أخلاق أهل الإسلام وأداب أهل الإسلام، فهو محتمل، إذن لا ينافي. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار ابن مثنى وخلق، مات سنة 92. قوله قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، قال هنا ماذا؟ قال أبو العباس تقي الدين المتيمي العراف اسم الكاهن المنجم الرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. ثم أورد المصنف رحمه تعالى قول ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن، أرى يجوز فيه ماذا؟ الوجهان. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب، يعني طرائق معينة عنده معروفة، هو الذي يسمى علم الحروف، علم الحرف، وفيه مؤلفات، الرازي ألف فيه مؤلفا، وهو الذي فيه الوعيد. وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، لا بأس به، أبجد هوز معروف، هذه إذا تعلمها من أجل الحروف لا إشكال فيه، وأما من أجل أن يجعل لكل حرف له مقام بما يتعلق به الإيصال إلى أو الوصول إلى علم الغيب، هذا هو الذي عناه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم، في باب التنجيم، وفيه الحذر من كل علم، باب التنجيم فهو محمول على التأثير لا التسيير، فيأخذون أمورهم ومقاصدهم بما يبين لهم على زعمهم الفاسد من النجوم بأعداد وحساب، يزعمون أنهم يدركون بذلك علم الغيب، فهي نوع من العرافة، فهي نوع من العرافة، حينئذ يكون داخلا في عرافين. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى قول جيد في جعل العراف اسم جنس يدخل فيه كل من تأتى أو يصل إلى علم من علم الغيب، سواء كان مقيدا أو مطلقا بأي وسيلة كانت، ثم يفصل المنجم مراد به كذا، والعراف والرمال المراد به كذا، وهكذا. قوله وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم. قال فما أكثر من يغتر بهذه الأمور، ثم علم يحتاج إلى النظر في متعلقاته، لا سيما فيما إذا كان ينبني عليه إخبار ونحو ذلك. إذن قول هنا قال ابن عباس بقوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يكتبون أبا جاد فيستدلون بها على ماذا؟ على أمور غيبية، وهي أبجد هوس كما ذكرنا، يستثنى من ذلك ما إذا استعملها في تعلم القراءة ونحوه. وينظرون في النجوم يعني يتأملون ويعتقدون فيها أن لها تأثيرا في الأحوال الأرضية، حينئذ يكون داخلا فيما ذكر. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، ظاهره ها أنه كفر، لأنه قال ماذا؟ ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، وإذا نفي ذلك دل على أنه كفر، كفر أكبر. إذن الاتيان إلى العراف يكون ماذا؟ يكون على أحوال، إن صدقه ها صار كفرا مخرجا عن علم الله، ومسألة فيها خلاف كما ذكرت، الصواب أنه كفر ناقل عن علم الله. ثانيا أن يأتي إلى العراف وليس مراده التصديق وإنما مراده السؤال، حينئذ يكون داخلا في قوله فلا تأتهم، وكان اللفظ عاما. يبقى إذا كان مختبرا له هل يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز من عالم، إذا أراد أن يمتحن قد يشتبه على 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 الناس مثلا، وأراد قاضي أو نحوه أن يختبر هل هذا قارب الفعل أو أنه ماذا، أو أنه عراف أو نحو ذلك، حينئذ لا بأس أن يأتي إليه فيختبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ابن الصياد فسأله قال ماذا أخفيت؟ وقال الدخ. وقال ماذا؟ اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. ودل ذلك على ماذا؟ على أنه يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه، والصياد معلوم أنه ماذا؟ أنه كاهن. فحينئذ إذا كان ثم مصلحة تترتب على اختبار الشخص من أجل تحذير الناس ونحو ذلك فلا بأس أن يأتي ويسأل، يكون مستثنى من الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيه في النشرة. قوله باب ما جاء فيه النشرة فعلة، قال في القاموس النشرة بضم النون، ضم النون. قال أبو السعادات النشرة ضرب من العلاج والرقية، نوع من العلاج والرقية، يعني حل السحر به بالسحر، كما يحل السحر به بالقرآن قد يحل بماذا؟ بالسحر مثله. إذن ثم نوعان، حل للسحر بطريق شرعي كالتلاوة ونحوها، وحل للسحر بطريق ذكره المصنف رحمه تعالى آخر. قال النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال، نشرة بمعنى الكشف، معنى كشف والإزالة. قال ابن الجوزي النشرة يعني في لسان العرب، وكذلك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هي من عمل الشيطان حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، حل السحر عن المسحور بسحر مثله، حل السحر عن المسحور بسحر مثله، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، لا من يعرف السحر. لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأن قد تكون من قبل الشياطين والسحرة، حينئذ تكون مضادة للتوحيد، صار ماذا؟ إتيانا لساحر، وإتيانا للساحر مر معناه كفر، وقد تكون مباحة لكن إذا كانت بوسيلة شرعية. ولذلك بعضهم يقسم النشرة إلى نوعين، نشرة مباحة إذا كانت به بطريق شرعي، ونشرة محرمة وهي إذا كانت بطريق غير شرعي. قال رحمه الله تعالى قول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، هذا نص فيه في محل النزاع، إن صح فيه نزاع هذا نص فيه في محل النزاع، هل يجوز حل السحر به بسحر مثله يحكى في كتب المذاهب الأربعة أن ثم خلافا في المسألة، هذا من جوز وهذا من منع إلى آخره، ونقول ماذا؟ النصوص تدل على المنع، وهذا نص في محل النزاع، يعني لا ينبغي ولا يحل لعالم كبيرا كان أو صغيرا أن يفتي بجواز الذهاب إلى السحرة من أجل حل السحر بالسحر. ويدل على ذلك أولا ما مر التقرير في ما يتعلق بالسحر وأنه كفر مخرج من الملة، وأن من ذهب لساحر فالحكم كحكمه، ثم جاء نص واضح بين يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة بعينه، وقال هنا للعهد الذهني، والنشرة في لسان العرب عند العرب الجاهلية إذا أطلقت النشرة لا يعرفون ماذا؟ ما يتعلق بالرقية، وإنما يسمونها رقية، وإنما يسمون حل السحر بسحر مثله يسمى نشرة. حينئذ قال هنا في قول سئل عن النشرة يعني عن حل السحر بسحر مثله، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ هي من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان، والشيطان يأمر بماذا؟ بما يقرب إلى الله عز وجل أو بما يبعد عنه؟ ثاني لا شك، ثاني لا شك، فهي من عمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، وهذا يعني ماذا؟ أنها حرام. إذا قال هذا من طاعة الشيطان، هذا من وحي الشيطان، معناه ماذا؟ يجوز أو أنه ممنوع، إذا محرم، يدل على أنه ماذا؟ أنه حرام، بل يدل على أنه أشد. لماذا؟ لأنه سمى أن الآمر به ماذا؟ هو الشيطان، يعني إذن يدل على التحريم وعلى الزيادة، يعني إذا قيل هذا من مما أمر به الشيطان هذه زيادة في التقبيح والتنفير، وإلا كان قال حرام أو لا تذهب أو نحو ذلك، لكن قال هي من عمل الشيطان، يعني هي حرام وزيادة في ذلك أنها مما يأمر به الشيطان. فقال هنا قال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره يعني يحرم، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أطلق الكراهة أو ممن نقل عنه من أصحابه فالمراد به التحريم، لأنه لم يكن يعرف الكراهة آنذاك في المصطلح المتأخر، ثم يبعد أن يكون الإتيان إلى الساحر يكون ماذا؟ مكروها، يعني خلاف الأولى، وإنما يراد به التحريم. فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يراد به التحريم، وقول هذا كله أي أنواع النشرة أي المحرمة، أي المحرمة. فأراد أحمد رحمه الله تعالى أن ابن مسعود يحرم النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا كما مر معنا. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه أحمد رواه عنه أبو داود في سننه وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام يعني آل في النشرة للعهد الذهني، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سئل عن النشرة ولم تبين، لم تبين، وقال للعهد الذهني التي ذكر معهودها ذهنا، يعني شيء متعارف عليه، شيء متعارف عليه، أي النشرة المعهودة في الذهن التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، الشيطان الأكبر يعني يحتمل، أو جنس الشياطين، أو جنس الشياطين، أو بواسطته، فهي حرام باتفاق، ما دام أنها من عمل الشيطان فهي حرام باتفاق. ثم الصحابة رضي الله تعالى لم ينقل عنهم قول يخالف ظاهر النص البتة. قوله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فلم ينهى عنه. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال الدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين وأئمة التفسير، قالوا إنه ولد أكمه يعني أعمى قد كمه من باب طربة، مات سنة بضع عشرة ومائة. قول رجل به طب، به طب بكسر الطاء أي سحر، أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، إذا سحر أطلق عليه طب ماذا؟ من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، كما يقال للدين سليم والصحراء المفازة. قوله أو يؤخذ عن امرأته، قال ماذا؟ طب أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مهموز يؤخذ وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها، هذا نوع من السحر، يؤخذ عن عن امرأته. حينئذ الصرف والعطف يتعلق بالزوجين. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله يعني رقية بالسحر، كلام الذي يقوله الساحر، يعني الرقية التي تكون ماذا؟ العقد الذي ينفذ فيه، حينئذ يكون سحرا. قوله أن يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول، من حل العقدة يحلها، نقضها وفكها، نقضها وفكها. أو ينشر بتشديد المعجم، نشر عنه إذا رقاه، كأنك تفرق عنه العلة. قوله لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، بمعنى أن النشرة تنقسم كما يأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، نشرة هي رقية شرعية، يعني الرقية الشرعية تسمى ماذا؟ تسمى نشرة. والنشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المحرمة التي هي حل السحر بسحر مثله. وابن المسيب أراد ماذا؟ النوع الثاني. حينئذ قول المسيب هذا هو الذي اعتمده كثير من الفقهاء، لأنه في ظاهره ماذا؟ أنه يرى الإباحة، أنه يجوز لضرورة للإتيان إلى الساحر من أجل حل السحر بسحر مثله. لماذا؟ لأنه أراد به الإصلاح، ما أراد به النفع. كأنه في ظاهر كلامه يقسم الإتيان إلى السحر إلى قسمين، إتيان يترتب عليه المضرة، أراد أن يفعل سحرا من أجل أن يضر زيدا من الناس، هذا محرم. إتيان يريد به ماذا؟ منفعة، هذا لا بأس به، إنما أرادوا به الإصلاح. هكذا أخذ بعض أهل العلم فقهاء، ولذلك اعتمدوا فيه المذهب كما هو عند الحنابل أن السحر أو الإتيان للسحر للضرورة من أجل العلاج لا بأس به، اعتمادا على هذا القول. قلنا لو صح وكان الظاهر كذلك فهو مصادم للنصوص، يكون اجتهادا منه أو اجتهاد باطل، لأنه ماذا؟ مصادم للنص. فالإتيان إلى السحرة هذا بالنص القرآني والنص النبوي يدل على التحريم مطلقا، يعني ما جاء استثناء. نصوص عامة فيبقى على عمومها، نصوص مطلقة فتبقى على إطلاقها. لم ينقل حرف واحد عن صحابي أنه اجتهد فأقره غيره أن هذا من باب الضرورات، أو أن إتيان السحر والعمل بالسحر أنه تدخل الضرورة، فنبقى على ماذا؟ على الأصل. كل من جاء بعد ذلك واجتهد حينئذ نقول ماذا؟ هذا اجتهاد مخالف للنص، اجتهاده مخالف للنص. لكن باب إحسان الظن بابن المسيب رحمه الله تعالى حمل أهل العلم كابن القيم وغيره أنه أراد النشرة الشرعية، يعني الرقية الشرعية، واضح هذا؟ فإذا تمسك متمسك، إذا لم يحمل أو لم يعتذر لابن المسيب أنه أراد الرقية الشرعية وتمسك به على ظاهره، لأنه في ظاهر ماذا؟ إنما أراد الإصلاح، هذا بالظاهر الله أعلم ماذا؟ أراد الجواز. حينئذ نقول إذا تمسك به قلنا ماذا؟ هذا اجتهاد مقابل للنص، وكل اجتهاد مقابل للنص هو اجتهاد فاسد الاعتبار، هكذا يسمى فاسد الاعتبار، يعني لا يعتبر. وأنت مكلف به باتباع الشرع، كتاب وسنة، ولست مكلفا باتباع ماذا؟ ابن سيب ولا غيره، صحيح أم لا؟ حينئذ لا يصح أن يتكئ متكئ قد بلغه النص القرآني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم السحر وبين أن السحرة مطلقا دون تفصيل كفار ليسوا مسلمين، ويعلم أن السحر يعتبر من النواقض المجمع عليها، ثم يقول قال ابن المسيب هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه اتكاء على بشر، وهذا يصيب ويخطئ، المسيب ليس برسول معصوم، واضح هذا؟ فاتكاء الحنابلة كغيرهم على هذا القول اتكاء باطل، ولذلك لو أرادوا في مسائل عديدة أخرى لقالوا ماذا؟ هذا قول فيه نظر لأنه مصادم للنصوص. إذن قول لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنه يريدون بها ماذا؟ الإصلاح. ولذا قال أن يحل أو ينشر، هذا ظاهر ماذا؟ الله أعلم، أنه أراد أنه يأتي إلى السحرة، إلى السحرة. قال لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح. قالوا هذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، يعني لا بأس بمعالجته بأمور مباحة لم ترد بها، يعني لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وحاشاه أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فإنما هو فساد وكفر، فساد وكفر. لكن كبار أئمة الحنابلة فهموا ماذا؟ أن ظاهره أراد به جواز الإتيان إلى ساحر، وإذا كان كذلك حينئذ اللفظ محتمل، اللفظ محتمل. على كل الحجة في الكتاب والسنة، الحجة والكتاب والسنة. ولذلك قيل ماذا؟ احذر زلة العالم، هذه منها، تعتبر من زلة العالم على ظاهره. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. السحر إذا حل بغير القرآن حينئذ لا يحل إلا ساحر، لا يحل إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاه، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات سنة 110 وقد قارب 90. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر على المسحور. أراد أن يجمع بين قول ابن المسيب على أنه في ظاهره صواب، وأنه أراد به نوعا لم يرد به إباحة السحر. قال: حل السحر عن المسحور، لم يرد به إباحة السحر، ليس مراد السحر في ذاته، إنما الإتيان، الإتيان إلى الساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كفانا، لا نحتاج إلى اجتهاد. لا، هذا نص خاص، نص خاص، كل اجتهاد يقابل هذا النص فهو باطل، بل من أبطل، ولو كان كائنا من كان. قالوا: عليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب، فيبطل عمله من عن المسحور. قال ماذا؟ تقرب الناشر، الناشر الذي يحل السحر، ساحر يعني، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو برضاه، يعني مريض المصاب يسمى ماذا؟ يسمى منتشر، يسمى منتشر، سواء كان برضاه أو هو ذهب بنفسه. قال: والمنتشر من الشيطان بما يحب، فيبطل أو يبطل عمله عن المسعود. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، لكن هل تسمى في عرف الصحابة نشرة؟ هذا محل نظر، محل نظر، بل تسمى رقية، جاءت في النصوص ماذا؟ رقية، لم يأتي والله تعالى أعلم، ومن علم فليأتنا، أنه أطلق لفظ النشرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الرقية الشرعية أو المباحة، وإنما تسمى رقية، تسمى رقية، وإنما النشرة تطلق على نوع واحد، وهو حل السحر بالسحر مثله، حل السحر بالسحر مثله. قال هنا قول قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان إلى آخره. قال: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى. مر معنى أن الرقية جائزة ومشروعة، مشروعة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأسي يكون بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثانيا: قد يبتكر بعض الناس ماذا؟ آيات أو أحاديث، فيظهر بعد الممارسة أن لها تأثيرا، هذه مباحة لا يمنع منها، لا يمنع منها. ومنها ما ذكره المصنفون رحمه تعالى، ومنها ما ذكره ابن القيم كثيرا في طب النبوي زاد المعاد، وكذلك ابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يذكرون هذه الأشياء، حتى بعض الكتاب على الجبهات ونحو ذلك، هذا يبقى على السعة. قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء، تقرأ في إناء فيه ماء، يعني قراءة فيه في الماء، قراءة في الماء. هذا لم يذكر عن الصحابة إلا في أثر واحد. قال: ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله: ولو كره المجرمون، وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال: يعني هذه الآيات الواردة في السحر في سورة يونس والأعراف وغيرها تقرأ في ماء، أو هو يقرأها، أو تقرأ على مسحور تكرر، كل ذلك يعتبر من المباح. وقال ابن بطال في كتاب وهب ابن منبه: أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقهم بين حجرين ثم يضربه بالماء، يعني يخلطه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ما هي القواقل؟ قل هو الله أحد والمعوذتين، أو أراد به المعوذتين، وأراد به ماذا؟ القواقل، أقل الجمع 2. ثم يحسو منه 3 حسوات، يعني يشرب، ثم يغتسل به، يعني يجمع بين الشرب والاغتسال، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. إذا استعملت هذه مع شهرتها وأن لها أثرا حينئذ نقول هذا من الأسباب التي تدرك به بالشرع باعتبار ماذا؟ أن آية الكرسي مؤثرة بذاتها، أنها مما جاء به دليل. وكذلك ما يتعلق به السدر نحوه كذلك له أثر، وهو سبب علم من جهة التجربة، يعني سبب ثبت كونا أنه مما يؤثر. إذن خلاصة أن ما جاء فيه في النشرة، النشرة حل السحر على المسحور بالسحر مثل هذا الذي يعرف في لسان العرب، هذه محرمة وهي داخلة في الاتيان لي للساحر، ومن ذهب واعتقد ما يكون مما يترتب من الساحر فحكمه على الأصل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيه في التطير. باب ما جاء فيه في التطير، التطير هذا هو التشاؤم بالشيء مما يقع من المرئيات أو المسموعات، من المرئيات أو المسموعات، يعني شيء يرى فيتطير يتشاءم به أو يسمعه من كلمة نحوها ويزاد عليه بشيء معلوم كذلك كالزمن مثلا. لذلك العرب كانت تتشاءم به بالنكاح في شوال مثلا، هذا زمن ليس بمرئي ولا مسموع إنما هو معلوم. كذلك ما يتعلق به التشاؤم بشهر الصفر، صحيح أو لا؟ حينئذ هذا معلوم وليس بمرئي ولا بمسموع. قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد. قال: والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، طيرة فعلا، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح. التطير مأخوذ من الطير مما اشتهر عن العرب، ولا يختص به بالاسم وما دل عليه، يعني لا يختص التطير التشاؤم بالطير فقط، وما عداه لو تطير بالسيارة لا يكون جائزا، لا، وإنما المراد به ماذا؟ باعتبار الاسم، يعني الوصف الذي اشتق لأجله الاسم هذا ليس مقيدا، إنما المراد به التشاؤم مطلقا سواء كان بطير أو غيره. قال: وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، الطير والظباء وغيرهم، وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، يعني إذا كان أراد سفرا وذهبت الطير إلى جهة الشمال يسار رجع إلى بيته ما يذهب، لماذا؟ سيقع شر، وإذا ذهبت جهة اليمين حينئذ ماذا؟ مضى ومشى، إذا لم تطير بمضي الطير إلى جهة اليسار، ولذلك سمي تطيرا. قال: فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. ما أدراه الطير أنه سيكون شيء في المستقبل أو في سفرك أو نحو ذلك من الضرر، هل يعلم؟ لا يعلم. وهل هذا سبب لمعرفة ما يترتب على السفر أو عدمه من كون الطير يذهب يمنى أو يسرى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين وجعل بديلا إن صح التعبير عن هذا الشيء بماذا؟ بالاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر إلى آخره. أما أن يجعل الطير دليلا على الإقدام أو الإحجام هذا يعتبر من الشرك. قال المدائن: سألت رؤبة ابن العجاج قلت: ما السانح؟ تطير بالسوانح جمع سانح، والبوارح جمع بارح، وهي نوعان لي أو وصفان للطير. فقلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه، ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، يعني طير ولاك مياسره أعطاك هو. وكان بعضهم أو المشهور أنه ما ولاك ميامنه ميامن المتطير، شخص ذهب يمنى حين يكون الأمر بالإقدام، إن ذهب يسرى يكون به بالإحجام. ما ولاك هو الطير ميامنه، يعني جعلك يمينه باعتبار الطير، واضح؟ هذا ظاهر كلام رؤبة. على كل هذا أو ذاك لا علاقة به بالطير بعلم الغيب ولا بما يترتب عليه من نفع أو ضر، وليس الحكم خاصا بالطير بل هو عام، حينئذ يشمل كل ما يكون. ومن الغريب أن بعضهم أخبرني أنه إذا جاء عند الطرق كلما رأى إشارة تحمر في وجهه يتطير بها، يعني صار ماذا؟ وإذا العكس كلما مر وجد أخضر تفاءل به، هذا داخل في ما هو معنى. قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد القاعد، لم يبق إلا من تحتك بس. إذا هذه أبطالها الشرع والحمد لله، لا يتعلق الإنسان لا بطير ولا بغيره، النفع والضر يكون من عند الله تعالى، إن تردد الإنسان يقدم أو لا يقدم عنده طريق واحد أو طريقان لا بأس به، الاستشارة ها والاستخارة، لا ليس ثم شيء آخر لما مرد إلى الشر، مع اعتقاد أن ما أراده الله عز وجل بالعبد فهو كائن لا محالة، كائن لا محالة، يعني يرتبط ويكون توكله بالله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا أداة تنبيه، إنما هذا أداة حصر. قال هنا ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني فرعون ومن معه. قال الآية، والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية، كل ما يتعلق بأمور الدنيا كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهلهم، إذا جاءت الحسنة العافية والنعمة قالوا هذه لنا نحن نستحقها. وإن تصيبهم سيئة أي بلاء وقحط ومكروه يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقول هذا بسبب من؟ بسبب موسى، جعلوه ماذا؟ مرتبطا به بموسى. إذن ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم طير لا سانح ولا بارح، وإنما جعلوا ذلك مرتبا على المؤمنين موسى عليه السلام ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا شؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وما قدر لهم، ما قضي عليهم وما قدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله من قبله، أي قضاه جل وعلا وقدره عليهم، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله، يعني من عند الله تعالى. فالنفع والضر والبلاء الذي ارتبط أو جعلوه مرتبطا بموسى ومن معه إنما هو من عند الله، فما يصيبك من بلاء وقحط ونحو ذلك إنما هو من عند الله تعالى، لا علاقة بموسى ولا من معه، وإنما يكون ماذا؟ يكون بسببك أنت، لأن هذا يكون مرتبا على معصية، يكون مرتبا على معصية. قال: إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم، أي بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. إذن ربط ذلك السيئة على أي وجه كان في تفسيرها بموسى عليه السلام ومن معه هذا من التطير، وإنما يكون الشأن فيما يتعلق بالسيئات أنها من عند الله تعالى، أنها من عند الله تعالى، فما يصيب العبد من بلاء وقحط أو شر أو نحو ذلك فإنما هو من عند الله بسبب ماذا؟ قد يكون ابتلاء إذا كان مؤمنا صالحا أو نبيا، وقد يكون بسبب المعاصي. ولذلك قال: بكفرهم وتكذيبهم بآيات الله. قول: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، لا يعلمون لا يدرون، هذه صيغة تأتي كثيرا فيه في القرآن، تأتي كثيرا فيه في القرآن، وهو أن الله تعالى قد يرتب أحكاما ويبين أنهم على جهل، أنهم على جهل، وهنا ذمهم وقال لا يعلمون. إذن الذم لا يشترط فيه العلم، لا سيما في مثل هذه المسائل الكبار يتعلق به بالقضاء والقدر، أو لا إسناد الشيء من حيث النفع والضر إلى أحد أيا كان، هذا له علاقة بالقضاء والقدر. أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله، لأنه نبي جاء برسالة، إذا من اتبع موسى عليه السلام ليس إلا الحسنة، ليس إلا السعادة، ليس إلا الفلاح، وما أصاب العبد من مخالفته لموسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء فهو من قبل النفس بسبب ماذا؟ تكذيبه ومعاصيه. فليس شؤمهم إلا من عند الله، أي من قبله وحكمه الكوني القدري. وقوله: قالوا طائركم معكم، هذا كذلك رد على من كذب الرسل فأصيبوا به بالبلاء، كذب الرسل فأصابهم ماذا؟ أصابهم بلاء، معصية، كفر، فترتب عليه ماذا؟ أن الله تعالى ابتلاهم فجعلوا ذلك بسبب مجيء الرسل. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية المعنى والله أعلم حظكم، وما نالكم من شر معكم، طائركم معكم أي الشر الذي أصبتم به هذا معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا أي الرسل ولا بسببنا، لأن الرسول لا يأتي إلا بالخير، فإذا أصابتك بلاء وصابك بلاء وسيئة فهو من قبل نفسك. قال: بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب لهم، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، قضاء وقدر جلب نفع ودفع ضر. قال وحكمته لا يكون ذلك إلا لحكمته، إما إن كان فاسقا، إن كان ظالما، إن كان كافرا فبسبب معصيته كفرا كانت أو ما دونه، وإن كان كذلك مؤمنا قد يكون قد ارتكب معصية فابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء، وإن كان كامل الإيمان كما قد يبتلي الرسل حينئذ لرفعة درجاتهم وعدله. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون، قوم مسرفون. إذن في هاتين الآيتين الدلالة على أن ما يصيب العبد من الشر والبلاء الذي عبر عنه بالطائر إنما هو من جهة نفسه، وأن الله تعالى هو الذي حكم بذلك حكما كونيا وهو مرتبط بباب القضاء والقدر ولا يكون إلا لحكمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، هذه أربعة أشياء أخرجاه زاد مسلم، أخرجاه البخاري ومسلم، زاد مسلم ولا نوء ولا غول، غول بضم الغين. قوله لا عدوى، قال أبو السعدات العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، اسم من الإعداء، اسم من يعني أعداه إعداء، عدوى هذا اسم منه يعني اسم مصدر ليس مصدرا، ليس مصدرا. يقال أعداه الداء يعديه إعداء، هذا المصدر، إعداء هو المصدر، عدوى هذا اسم مصدر، اسم مصدر. إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، مثل ما بصاحب الداء، الدعوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، هذا المرض بالعدوى، مشهورة معروفة متبادل الذهن، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، يكون صحيحا ليس بمرض فيخالط ماذا؟ يخالط المريض، حينئذ ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح، هذه هي العدوى، هل هي موجودة أو لا؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. لا عدوى اختلف العلم فيها، وأصح ما قيل أنه لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، يعني العدوى الصحيح أنها سبب، أنها سبب ينتقل به المرض من المريض إلى الصحيح، لكن نأتي إلى قاعدة الأسباب، هل هو سبب مؤثر بذاته؟ الجواب لا، وإنما المخالطة سبب للعدوى، والله عز وجل هو الذي يحكمه الذي يؤثر، هذا ثابت لا إشكال فيه. أما اعتقاد الجاهلية فكانوا يعتقدون ماذا؟ أن المخالطة بذاتها لا علاقة لها بالله عز وجل، هذا محرم أو لا؟ هذا محرم لمخالف لقاعدة السببية، فدل ذلك على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول لا عدوى أي مؤثرة بذاتها، لا عدوى بالمعنى الذي كان في مفهوم أهل الجاهلية أن كل من خالط مريضا حينئذ لزم أن يتعدى بذاته، فصارت المخالطة بذاتها موجبة للانتقال مرض من المريض إلى الصحيح، وهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تبقى ماذا؟ تبقى أن العدوى ثابتة لا إشكال فيها، وإذا خالطت مريضا حينئذ قد يكون ماذا؟ سبب فيترتب عليه المسبب، قد لا يترتب، ليس بلازم، وإنما قد يترتب قد لا يترتب، فإذا قيل عداني فلان لا بأس به، من باب ماذا؟ من باب أن هذا كان سببا وترتب عليه ماذا؟ أن الله تعالى جعله سببا مؤثرا بذاته، إذن على الوجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، أمره بماذا؟ بالفرار، وقال هنا لا عدوى، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه أراد العدوى التي كانت في أذهان أهل الجاهلية، وكما سبق في النشرة نفسر بماذا؟ بما كان سائدا مشهورا معروفا في الجاهلية، كذلك العدوى هنا لا عدوى أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أذهان الجاهلية التي هي يكون النقل فيها للمرض بطبعها بذاتها، وهذا باطن. إذن فر من المجذوم دليل على ذلك، فالمخالطة مجرد سبب، فاجتناب مخالطة المريض سبب كذلك، لو أراد ألا يخالط لا بأس، من باب ماذا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا بأس به ألا يخالط المريض خوفا من ماذا؟ خوفا أن يكون سببا فيترتب عليه مسبب، لا بأس به، واللسان مأمور بعدم إلقاء نفسه بالتهلكة، كما أنه يقال لا تلقي بنفسك في النار، هذا سبب أو لا؟ هذا سبب، فتعاطيه لا أشكال فيه. إذا لا عدوى أراد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وقيل غير ذلك. قوله ولا طيرة، ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يحتمل لا هنا أن يكون ماذا؟ نفيا أو نهيا. لا عدوى هذا نفي، نفي، وهنا قال يحتمل أي لا تطيروا، لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة هذا كله نفي، وحمل الحديث على ماذا؟ على سياق واحد أولى من أن نجعل لا الأولى للنفي ثم لا الثانية للنهي ثم لا الثالثة للنفي، صح أو لا؟ نجعله على مناط واحد أولى، هذا الأصل. قال ولكن قوله في الحديث لا عدوى، لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت أهل الجاهلية تعانيها. إذن عنى به ماذا؟ العدوى عند أهل الجاهلية، كذلك التطير بالمعنى المعروف عندهم، وكذلك ما يتعلق به ما بعدهم من الهامة والصفر. قال والنفي في هذا أبلغ من النهي، كما مر القاعدة أن النفي أبلغ من النهي لأمور ذكر منها هنا ماذا؟ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، عدم يدل على عدم الوجود أصلا، يدل على عدم الوجود أصلا. إذا كان النفي معناه ماذا؟ عدم وجود الحقيقة في الماضي وفي المستقبل، في الماضي وفي المستقبل. قال والنهي إنما يدل على المنع منه، يعني لا تفعله في المستقبل، هذا ما يدل على ماذا؟ النهي. لا تصلي إذن في المستقبل، لا صلاة إذن سواء وقعت في الماضي أو في المستقبل، الحديث يدل على عدم وجودها. ولا شك أن في مثل لا صلاة حقيقة شرعية يدل على ماذا؟ على النفي للحقائق الشرعية، وإنما قد توجد صلاة كذا يظن أنها صلاة ولكنها في الشرع ليست بصلاة، ليست بصلاة. قال عكرمة إذا لا طيرة، عرفنا المراد بالتطير والتشاؤم بالطير أو بغيره، سواء كان هذا معلوما أو كان مسموعا أو كان مرئيا مطلقا. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير 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 خير، يعني ماذا وراء هذا الطائر؟ كان وقع في نفسه في نفس الشيء. قال وهذا عكرمة ابن عباس، يعني في زمن في أوائل الدين والدولة، خير خير. فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، ما علاقة الطائر به بالخير والشر؟ فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، هذه بقايا بقيت، خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، لا علاقة بالنفع والضر بهذه الأسباب، لأن الله تعالى ما جعلها أسباب، ما جعلها أسباب. أما ما جعل سببا واعتقدنا أنه سبب شرعي أو سبب كوني، واعتقدنا الله تعالى المؤثر الحقيقي وربطنا النفع أو الضر به، لا أشكال فيه، لا أشكال فيه. أما الطير هذا لا علاقة به لا بخير ولا بشر. قال وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير هك سابقي، فقال طاووس وأي خير عند هذا؟ غراب هذا لا يملك نفسه نفعا ولا ضر ولا يدري عنك أصلا، فأي خير يترتب على هذا الغراب؟ قال لا تصحبني، لا تصحبني، هذا مباشرة مفاصلة، وهذه مسألة جزئية عند بعض الناس، وكيف إذا جاء بالطوام الكبار باب أولى وأحرى، هذا ممارسة عملية، انتهى ملخصا. إذن لا طيرة هذا نفي لي للطيرة، لا وجود، لا يتشاءم لا بطير ولا بغيره، وإنما النفع والضر من عند الله تعالى، فما أصابك من شر وما أصابك من بلاء فمرده إلى ماذا؟ إلى أن الذي حكم بذلك هو الله عز وجل حكما كونيا، ثم يجعلك تراجع نفسك، لأنه لن يكون ذلك إلا بسبب معصية أو نحو ذلك. قول ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، هامة بعضهم شدد الميم، هامة هو الصواب على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العربي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي، نعت إلي نفسي، يعني ماذا؟ سيموت أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله، نفي ذلك الأعلى، لا تعلم الغيب، لا يعلم أحد متى سيموت فلان ولا فلان، حينئذ يقول هذه الهامة مما أبطله الشارع. وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، هكذا عند العرب، روحه تنقلب هامة أو عظامه تنقلب هامة، ولا تزال تنادي على قبره ونحوه للأخذ بثأره. قال النووي: ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان، يعني هذا أو ذاك كلاهما باطن. إذا لهامة سواء كانت البومة أو كان ما يعتقد العرب من كون ماذا عظام الميت ترتمع، كل ذلك من الباطن. قوله: ولا صفر بفتح الفاء، ولا صفر. روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، يعني دخلت في ماذا؟ لعدو، دخلت في قول لعدو، حينئذ يكون من عطف الخاص على العام. حية في البطن هذه مؤثرة بذاتها بطبعها، فإذا خالط إنسانا أو حيوانا عنده هذه الحية انتقلت إليه فيخاف، حينئذ يعتقد أن مؤثر بنفسه وأبطله الشارع. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، يعني دخل فيه في أول حديثه. وممن قال بهذا هذا القول أنها حية إلى آخره سفيان بن عيينة، والإمام أحمد، والبخاري، وابن جرير. وقال آخرون قول آخر في تفسير معنى ولا صفر المراد به شهر صفر معلوم، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك، هذا قول وهو الظاهر، وهذا قول مالك وهو أظهر باعتبار حديث. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، ويقولون إنه أي صفر شهر مشؤوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالمعلوم. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، أشبه الأقوال. لماذا؟ لأن السياق سياق الحديث في التطير وليس في التغيير، صفر النسيء هذا جاء النص به، إنما النسيء زيادة في الكفر، دل ذلك ماذا؟ على أن بحثنا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فيه في التشاؤم والتطيؤ، فالأقرب أنه ماذا؟ أنه شهر صفر. قال رحمه الله تعالى: والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله: ولا نوء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بابه. قوله: ولا غول، غول بضم الغين، بضم الغين اسم، وجمعه أغوال وغيلان، أغوال على أفعال، غيلان فعلان، وهو المراد هنا. قال: والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى. كانت العرب تزعم أن الغول جنس من الشياطين، غول مثل ما يعتقد بعض الناس، غول يعني نوع من أنواع الشياطين قد تكون في الفلات ونحوها، تترأى للناس وتتلون تلونا في صور شتى فتظلهم عن الطريق فتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فللنفي للوجود أو النفي لكونها مؤثرة بذاتها في خلاف، بعضهم يرى ماذا لغول يعني ليس هناك ما يسمى ماذا بالغول لا وجود له، وبعضهم يرى ماذا هو عليه المصنفون رحمه الله تعالى أن الغول موجودة، تبه لكن من يذكر الله تعالى ويكون مستعين بالله تعالى ومتوكلا عليه لن تضره، كما أن الشيطان الأكبر لن يضره. ولذلك قال هنا: والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا، إذن لا تستطيع أن تضل معناه ماذا؟ أنها ثابتة ولا حقيقة، لها لا حقيقة ولا مانع من القول به بحقيقتها، لكن هل تؤثر بذاتها أو لا؟ قل لا، لا وزن لها. إذا كان العبد معلق قلبه بالله تعالى كما قال المصنف: لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى، مع ذكر الله والتوكل عليه، بمعنى أنها موجود وليس النفي نفي وجود الغول. قال: ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، لكنه ضعيف، أي يدفع شرها بذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. إذن الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ها؟ ولا طيرة، شاهد ولا طيرة، هذه لا في الجميع نافية لي للجنس. قال قوله: ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني أي يسرني الفأل. زيادة هنا هي المراد به بهذا النص. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، يعني يقابل ماذا؟ يقابل الطيرة. وما حرمه الشارع على نوعين، منه ما ذكر له بديلا ومنه ما لم يذكر له بديلا، فليس بشرط حينئذ كلما ذكر شيء من جهة التحريم والمنع نقول ماذا؟ أين البديل؟ هكذا بعض عامة الناس، إذا حرم شيء قال أين البديل؟ قل البديل تذكر الله عز وجل، تصلي، تشغل وقتك بماذا؟ بالطاعة، هذا الأصل. وهذه الأشياء التي حرم تكون فرعية، حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أغلق باب التشاؤم حينئذ يأتي ماذا؟ يأتي الفعل، وهذا لا إشكال فيه. لذلك قال يعجبني أن يسرني الفعل، قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات الفعل مهموز فيما يسر ويسوم، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوم، وربما استعملت فيما يسر، والمشهور أنها فيما يسوم. قوله قالوا وما الفعل؟ قالوا كلمة طيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، ليس من الطيرة المنهي عنها. لماذا؟ لأنه حسن ظن بالله، حسن ظن بالله، والعبد مأمور به بحسن الظن بالله تعالى. والتشاؤم عكسه، التشاؤم سوء ظن بالله، والفعل حسن ظن بالله، يسمع الكلمة فيسر، ينشرح صدره، لكن يعتبر ماذا؟ يعتبر سببا لا يعتمد عليها، إذا اعتمد عليها دخل في الاعتماد على الأسباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل وهو الكلمة الطيبة، حينئذ هل جعله سببا مؤثرا في انشراح الصدر؟ كلمة طيبة تؤثر بذاتها؟ الجواب لا، لأن هذا شرك أصغر، اعتماد جعل الشيء سببا وليس بسبب، وإنما المراد أنه يؤثر، والله عز وجل جعل ذلك مؤثرا لا إشكال فيه، ولا يكون معتمدا على سبب كونه مؤثرا بذاته، وإنما شأن سائر الأسباب. إذن الكلمة الطيبة من الأسباب التي تشرح الصدر وتسر الإنسان، وعكسه كذلك الكلمة السيئة تضيق الصدر، حينئذ هل هي بذاتها؟ الجواب لا، وإنما لما يجعله الله تعالى مرتبا على الكلمة الطيبة. ولذلك قال ليس في الإعجاب بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، يعني أمر فطري طبيعي، كما يحب الإنسان الأكل المحبوب المشتهى عنده والشراب المحبوب المشتهى عنده تسر نفسه به أو لا، لكن ليس على درجة واحدة، بعض الأكل ينشرح الصدر برؤيته قبل ذوقه، إذن هذا سبب أو لا؟ سبب، مثل الكلام كذلك لا فرق بينهما. ولذلك قال هذا يلائم الطبيعة، أمر طبيعي لا يمكن البعد عنهم. قال والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح قلب يعني صدر والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، هذا أمر فطري. فإذا سمعت الأسماء أضادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة لي للشرك. إذن الفعل هذا حسن، لأنه ماذا؟ لأنه يورث انشراح الصدر، ضده وهو ماذا؟ ها الطيرة، ضده وهو الطيرة، هذا اللي يعانيه رحمه تعالى. إذن الفعل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة التي تشرح الصدر ولا تضيقه، حينئذ يكون من باب الأسباب، والمؤثر هو الله عز وجل، يعني الذي يشرح الصدر حقيقة هو الله عز وجل. قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، أحسنها يعني ليس منها، وإن سمي أنه من الطيرة لكنه مباين لها في المعنى، أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل ما يكره، حينئذ قد ترد على قلبه الطيرة، صحيح أو لا؟ يعني قد يهاجمه الشيء لكنه لا يستجيب له، قد يتشاءم الإنسان يرى منظرا فيقع في نفسه شيء من التشاؤم، هذا أمر فطري، لكنه لا يمتثل يعني لا يكف عن العمل، لا يكف، يريد السفر يذهب إلى طريق فإذا به يجد حوادث يمنى ويسرى، يرجع لكنه وقع في نفس الشيء ومضى استمر، هذا لا يضره شيء، لا يضره شيء. ولذلك ما سيأتي في قول المسعود وما منا إلا، يعني يقع في قلبي شيء من ذلك. لكن الإشكال في ماذا؟ إذا بنى عليه عمل، رأى شيئا فوقع في نفسه حرج، ضاق صدره من كلمة أو نحوها، من عمل، من شيء رآه ثم قبض قلبه فرجع، ترتب عليه عمل، هذا محرم لا يجوز. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. إذن هو يكره، بين ماذا؟ أنه يكره. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها تقع في القلب، يقع فيه من قلبه ولا يمكن رده البتة. فليقل حينئذ إذا وقع شيء في قلبه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قول عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، يعني كتاب التوحيد، وصوابه عن عروة ابن عامر ليس عقبة القرشي، كذا أخرجه أحمد أبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبهم. فقال أحمد عن عروة ابن عامر القرشي، وقال غير الجهني، واختلف في صحبته. فقال البواردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو أحسنها، فأبطل الطيرة التي تشاؤم، التي هي تشاؤم، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة، إذا ثم فصل بينهما، ليس هو ماذا؟ عين الطيرة. وفصل بينهما لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. الفأل ينفع، سبب يترتب عليه النفع بإذن الله تعالى، وأما الطيرة فهي مضرة للعبد، لأن ماذا؟ ترده إلى الوراء، يرجع مع الماضي. قول ولا ترد مسلما، قال الطيب تعريض أن الكافر بخلافه، لا ترد مسلما، علق الحكم بماذا؟ بمسلم، وهو اسم فاعل، ودل ذلك على أنه لإسلامه، أما الكافر الذي لم يؤمن فترده. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هذا استثناؤه مفرق، وأنت هذا فاعل، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات من عند الله تعالى، والسيئات من عند الله تعالى، ولا يدفعها إلا الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فلا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع، هذا هو الأصل هنا، تعلق القلب بالله تعالى، لا ينفع إلا الله، لا يضر إلا الله، ثم أسباب رتب الله تعالى عليه ماذا؟ أنه يترتب عليه النفع أو الضر، لكنها أسباب من إما شرعية وإما كونية، ومع ذلك فالأصل فيه المنع. قال ففيه نفي تعلق القلب بغير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر، وكذلك الأسباب وتعاطي الأسباب يكون باليد لا يكون بالقلب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يتعاطى الأسباب بقلبه، يعني لا يعلق قلبه بها. وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من يعتقدها سفيها مشركا، مشركا أكبر إن اعتقد التأثير بذاتها، يعني تخلق، وإذا اعتقد أنها مجرد أسباب وأن الخالق هو الله عز وجل فهو شرك أصغر. إذن الطيرة تكون قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، لأن من قبيل الأسباب، والأسباب كذلك قد تكون أكبر قد تكون أصغر. قول ولا حول ولا قوة إلا بك، والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، تحول من حال إلى حال، يعني من فقر إلى غنى، ومن عدم ثقة بالنفس إلى الثقة. قال ففيه، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. العبد له قوة لكن قوة الله تعالى فوقه، العبد له مشيئة ولكن مشيئة الله تعالى فوق مشيئته، وهكذا. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله، كل ذلك مرة. يعني هذه المسألة مما يتعلق بالطيرة ونحوها مرده إلى توحيد الربوبية. إذا قيل الطيرة شرك، يعني شرك في الربوبية، شرك فيه في الربوبية، قد يكون في العبادة لكن هذا باعتبار أصله. قال قول عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، يحتمل الأمرين أكبر وأصغر، الطيرة شرك وما منا إلا، يعني قد يقع في قلب شيء من ذلك، وهذا ابن مسعود، هذا من قوله. ولكن الله يذهب بالتوكل، يذهب إذا ثم علاج، وهو ماذا؟ مراجعة النفس في تحقيق التوكل على الله تعالى. أي شيء يقع في النفس من قبل ما يتعلق بالتشاؤم ونحوه مباشرة يرجع إلى ماذا؟ أن يذكر نفسه بأنه لا نفع إلا من عند الله ولا ضر إلا من عند الله تعالى. وإذا أصابه الضر حينئذ هذا من قبل نفسه، يعني بسبب معاصيه. قال رواه أبو داود والترمذي والصحابة، وجعل آخره من قول ابن مسعود يعني وما منا إلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وانتهى الحديث. وقوله وما منا إلا هذا مدرج من قول ابن مسعود رضي الله تعالى، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي والصحابة، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولفظ أبي داود الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة، وكذلك إذا أخبر عنها بأنها شرك معناه ماذا؟ أنها محرمة. وإذا أخبر عن الشيء بكونه محرما لا يلزم منه أن يكون شركا. إذن الطيرة شرك، الطيرة شرك. وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، كأنهم حينئذ أشركوا مع الله تعالى. قال وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى، هذا وجه ماذا؟ كونها شركا، صرف القلب إلى غير الله تعالى. قال ابن مفلح الأولى القطع بتحريمها، يعني بعضهم يرى أن الطيرة مكروهة كراهة صلاحية، معنى أنه لو تلبس بها لا يكون آثما، أو لا، هذا معنى المكروه في الاصطلاح، لا يكون آثما، تركه هذا مرغب فيه، لكن إذا فعله لا يكون آثما، هذا باطل خالف للنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك يعني محرم، إذا أطلق عليه ماذا؟ أنه شرك. لو كان شركا أصغر، شكل أصل لا يكون مكروها، صحيح؟ شكل أصل لا يكون إلا محرما، لا يكون مكروها. ودل ذلك على ماذا؟ على أنه باعتبار الشركين الأكبر أصغر فهي ماذا؟ فهي محرمة قطعا. ولذلك قال ابن مفلح الأولى، بل كان ينبغي أيضا أن يجزم، يقول الصواب كذا، الحق أن ماذا؟ القطع بتحريمه. أما الأولى القطع بتحريمه، هذا كأنه ماذا؟ كأن القول المقابل له وجه له اعتباره، له وجه له اعتباره. انتبه، هذه حكاية الخلاف عند العلم أحيانا يكون فيها مجاوزة، لا سيما إذا كان هناك نص. إذا كان مثلا لم يكن فيها نص الأمر فيه سعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيرة شرك، ونعلم أن الطيرة هذه من سمات أهل الجاهلية، بل مما يعتمدونه السانح والبارح كما مر، حين نقول هذا لا ينبغي التسامح في مثل العبارات. الأولى قل لا، بل الصواب والحق أن نقطع بكون ماذا؟ بكون الطيرة من المحرمات، لكن يأتون بقول أولى مراعاة للمخالف، بمعنى ماذا؟ أنه من أهل العلم والعلماء إلى آخره. يعني إذن لا يمكن نقول ماذا؟ الصواب الحق معناه خطأته. وجرى أتباع المذاهب الأربعة أن تخطئة الإمام هذه عندهم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، معنى أنك إذا نصصت أن الإمام أخطأ هذا فيه ما فيه، وإنما تقول أولى واللي ينبغي وكذا إلى آخره، أو تسكت عنه تقول راجح كذا، هذا كله منافل للنصوص الشرعية، منافل للأصول. قال لأن الطعن في قول العالم لا يستلزم الطعن في العالم، صح ولا؟ الطعن في القول، قل هذا القول باطل، لا يلزم منه أن قائله من الباطلين نحو ذلك، وإنما نقول قوله، نتكلم عن ماذا؟ هم يفرقون بين في الكفر بين الفاعل وبين العامل، بين فعله وبين الفاعل، هكذا في الكفر، وقع ولم يقع، إذن فرقوا بين الصنفين، إذن حكمنا على القول بكونه كفرا ولم نكفره، وحكمنا على قوله على فعله بأنه كفر. حينئذ نقول ماذا؟ إذا فرقنا بين العامل وفعله في الكفر ولم يلزم من وقوعه في الكفر أن يكون هو واقعا، أن يكون واقعا فيه، من باب أولى ماذا؟ فيما يتعلق بالخطأ والبطلان، فنقول قوله باطل لكنه محفوظ له حرمته ومكانته العالم. إذا انتبه لهذا، حكاية الأقوال والنظر في كلام أهل العلم يكون بهذا الاعتبار، هل عندنا دليل في المسألة أو لا؟ هكذا تبدأ. هل هناك، أنت يا طالب علم إذا عندك فهم وتريد أن تبحث مسائل ابحث هكذا، هل المسألة فيها دليل أو لا؟ فيها دليل أو لا؟ فتنظر في القرآن وتنظر في السنة وما ذكره العلم، ولا يكاد أن يوجد كتاب يذكر المسألة إلا يذكر آيات، ثم إذا جاءت الآيات ترجع لكلام العلم التفسير وتنظر ما ذكره فيه، حينئذ تخرج بنتيجة، ثم بعد ذلك كفيت انتهى أمرك، لا يلزمك البحث في كلام العلم. لكن لو وجدت من يخالف حينئذ لا تلتفت إليه، لماذا؟ لأنه مخالف للنص، وإذا كان كذلك حينئذ النص مقدم، هل نحتاج نقول النص مقدم على أقوال الرجال؟ ما نحتاج، هذا لا طعن في علم الإنسان، بل الأصل هو اعتبار ماذا؟ اعتبار أن النصوص هي التي يلجأ إليها وهي التي ينظر فيها الناظر، ولست مكلفا لا بقول زيد من الناس ولا عبيد من الناس، أنت مكلف به باتباع الحق الكتاب والسنة. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، لا تقول أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم. وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الحط والتنقص للعلماء، تبي يعني نحن نحذر من التقليد الذي يكون فيه من ترك الحق لكون قول فلان وفلان، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا ماذا؟ أن يكون طعنا فيه في العلم، بل نجمع بالأمرين، نخالف القول الباطل ونتبع الدليل مع محبة وثناء والاعتراف بعلم أهل العلم. كون إماما من أمة السنة لا يلزم منه أن يكون قوله ماذا؟ أن لا يكون قوله فسقا أو بدعة. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة يقول: وقد نقل عن بعض السلف الكثير ما من أحد من أمة السلف لو قد وقع في بدعة إلى آخر كلامه. إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أنه مبتدع؟ لا يلزم، وإنما قوله يكون بدعة، قوله يكون فسقا، قوله يكون شركا أصغر، قوله يكون كفرا أكبر، لا مانع، لكن لا ننزل الحكم عليه، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى كون القول باطل لمخالفة الكتاب والسنة. إذن قول ابن مفلح هنا الأولى القطع بتحريمها، يقول الصواب، لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة للصلاحية؟ قوله: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث: إضمار يعني محذوف، الإضمار يعني به حذف، تقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبي شيء من ذلك، يعني أمر فطري، فحذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام. انت قول: ولكن الله يذهب بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده، يعني ذكر نفسه بماذا؟ بالتوكل، رجع وانتبه. قوله: وجعل آخره من قول المسعود، يعني مدرك في الحديث. قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. قوله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته شرط فقد أشرك، هذا الجواب، عن حاجته أي طلبته، يعني ما يريده ويحتاجه. قوله: فقد أشرك كالسابق، يعني إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غير، لا خير إلا خيرك، يعني إلا ما جاء من جهة الله تعالى، هذا حصر حقيقي. قال: ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد طبراني عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله: من حديث ابن عمرو: عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصحاب الطائف سنة 63. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته وقد أشرك، وذلك أن الطيرة هو التشاؤم بالمرء والمسموع، تشاؤم بالمرء أو المسموع، يعني قد يكون السبب مرئيا، تبصر شيئا ما، تبصر أعور مثلا فيتشاؤم كذلك، أو شيء مسموع ككلمة لا يحبها وتزيد عليه أو معلوم كالزمن، فإذا رده عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك، يعني إذا ترتب عليه ماذا؟ عمل، لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، يعني يجامع أو يدخل قلبه، فيكون شركا بهذا الاعتبار. قول: فما كفارة ذلك إلى آخره. قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، في تفويض الأمور كلها إلى الله تقديرا وخلقا وتدبيرا، تقديرا وخلقا، تقدير سابق على الخلق، والخلق هنا بمعنى الإيجاد، وتدبيرا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. قوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله تفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. قال: قوله: وله من حديث الفضل بن عباس، وله يعني الإمام أحمد، وفي سند انقطاع بين مسلم راوي وبين الفضل، إنما وله من حديث الفضل بن عباس ابن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، يعني الطيرة التي يترتب عليها أنها شرك، وهذا المعنى صحيح، يدل على الحديث السابق، بمعنى أن الطيرة التشاؤم قد تقع في القلب حينئذ لا يقف معه، وإنما يراجع نفسه باعتبار التوكل. لكن إذا ترتب عليه عمل أمضاه أو رده صار ماذا؟ صار طيرة، وقع في الشرك، وقع في المعنى الصحيح، تعريف لي للطيرة. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر، موضع بين دمشق والجولان، كانت بها وقعة مشهورة في أيام بني مروان، سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، هذا ضابط جيد، ضابط جيد متعلق بالطيرة. أما ما يقع في النفس مما يكرهه ولم يترتب عليه مضي ولا رد، هذا معفون عنه، معفون عنه، يعني فطر لا يمكن دفعه. قال: أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. أما الفعل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، استبشر بفعل أو كلمة أو نحو ذلك، لكن لا يعتمد عليه، لا يعتمد، يعني لو جعل الكلمة الطيبة سببا للإمضاء ماذا يكون؟ يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر. إنما أنه لا حرج فيه، التشاؤم باعتباره في القلب هذا مذموم شرعا، لكنه لا يترتب عليه أنه شرك، لكن الاستبشار والفرح بكلمة طيبة هذا لا إشكال فيه، يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه عمل. قال: وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف الطيرة، فافهم الفرق. لا يعتمد عليه يعني على الكلمة الطيبة أو ما يراه من أمر يعتقد أنه حسن، حينئذ يقول إذا اعتمد عليه دخل فيما يتعلق به الأسباب، يكون شركا أصغر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب 28، باب ما جاء في التنجيم، أي ذكر ما لا يجوز منهم وذمه وتحريمهم وما ورد من الوعيد فيه، وذكر ما يجوز فيه تفصيل، يعني هو على نوعين كما سيأتي. والتنجيم مصدر نجمة، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. تنجيم مصدر نجم، فعل يفعل تفعيلا كما مر مرارا، والمراد به هنا ماذا؟ تعلم علم النجوم، لأنه محرم، أو اعتقد تأثير النجوم ولو لم يتعلم، حينئذ مر أو شمل اللفظ النوعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني العلاقة بين ماذا؟ بين العلوي والسفلي، علاقة بين الأحوال الفلكية يعني الشيء العلوي والسفلي، كل ما يجري على الأرض له علاقة بما يكون فيه في السماء، كل ما يجري على الأرض يكون له علاقة بما يكون في السماء. لذا قال: الاستدلال بالأحوال الفلكية، وهي السير والطلوع والأفول، واقتران بعض النجوم ببعض، أي اقترابها من بعض، يعني طلع نجم كذا وغاب نجم كذا، اقترن نجم كذا، له أثر في ماذا؟ أثر في البحر، أثر في الزجر، أثر في الهبوب الرياح، أثر في المطر، إلى آخره. هذا ارتباط أو لا؟ هذا ارتباط. هذا هو علم التنجيم، هذا هو علم التنجيم، هو المراد به بعلم التأثير، علم التأثير، استدلال بالأحوال الفلكية، ما يتعلق بالفلك، نجوم ونحوها، بطلوعها وأفولها، باقترانها بعضها إلى بعض، باقترابها، حينئذ يقول هذا كله يستدل به على ماذا؟ على الحوادث الأرضية، على الحوادث، يعني ما يجري على الأرض. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث. كوائن وحوادث بمعنى واحد، كوائن جمع كائن، والحوادث جمع حادث، والكائن بمعنى حادث. من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح، ستهب ريح من كذا إلى كذا محملة بأتربة إلى آخره، هذا داخل فيه في اللفظ أو لا؟ هذا الخطابي قديم، قال: كأوقات هبوب الرياح ومجيء الأمطار، ومجيء الأمطار وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، اجتماعات افترقت إلى خير، على حسب ما عندهم من ضوابط، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، والتأثير مرض به ماذا؟ إن اقترنا صار في البحر زجر أو مد، هذا هو التأثير، هذا هو التأثير، معنى أن هذا مرتبط بماذا؟ بالكوكب النجم فطلع كذا فجاء الصيف طلع كذا إلى آخره. قل هذا كله مرتبط بالنجوم. قال يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها وارتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. إذن هذا يعتبر من اعتقاد فيه في النجوم، يعتبر أنه اعتقد فيه في النجم. إذا اعتقد أن هبوب الرياح مرتبطة بالنجم الفلاني إن جعله سببا فهو شرك أصغر، إن اعتقد أنه الرياح بفعل الكوكب ها كفر أكبر لأنه جعله خالقا. إذن يكون ماذا؟ يكون النظر أو الاعتقاد في النجوم أو علم النجوم هنا باعتقاد التأثير على وجهين، قد يكون أكبر قد يكون ماذا أصغر. إن اعتقد أن الله تعالى هو الذي يؤثر حقيقة وإنما هذه أسباب ربط السفلي بالعلوي حينئذ يكون شركا أصغر. وإذا اعتقد أن النجوم بذاتها لا علاقة لله عز وجل، إنما الخالق هو النجم بفعل النجم وهي فاعلة مختارة، يكون كفرا أكبر، يكون كفرا أكبر. إذن إذا اعتقد النجوم سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر، وهذا هو علم التأثير. وأما إذا اعتقد فاعلا مختارا فهو كفر به بالإجماع لا خلاف بين العلم. قول قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، لم للتعليم أي لثلاث حكم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. يعني ليس عندنا إلا هذه ثلاث، وهو ما يدل على ماذا؟ على أن علم النجوم فيه تفصيلا، وهي منه ما هو جائز، زينة للسماء ورجوما للشياطين هذا لا علاقة لنا بها من فعل الله عز وجل، وعلامات يهتدى بها، يهتدى بها إلى الطرق ومعرفة المدن ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. هذا الأثر علقه البخاري صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن الجرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن التنجيم هذا قد حدث في عصرين، يعني قوله من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه بمعنى أنه وجد من تأول فيها غير ذلك ولذلك أنكره وسابق فيه في الإنكار، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به بغير هذه الأسباب الثلاث. وهذا العلم، هذا العلم علم النجوم مما ينافي التوحيد، إما من أصله وإما كماله الواجب. الشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويوقع في الشرك. لماذا؟ لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها. لا علاقة بين النجم وبين هبوب الرياح، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة بينهما. هل ثم تجربة؟ هل ثم خبر شرعي؟ ليس ثم لا هذا ولا ذاك، فانتفع عنيد العلم الشرعي والتجريبي، فدل ذلك على أن ربط هبوب الرياح بالنجم هذا يكون ماذا؟ يكون من جعل الشيء سببا وليس به بسبب، ليس به بسبب، انتبه لهذا، لأنه ينسب الحوادث لغير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا ظاهر ماذا؟ أنه إذا نسب على جهة الخلق والإيجاد فهو كافر مرتد مشرك شركا أكبر. إذا قال هبوب الرياح إنما حصل بفعله الكوكب بذاته جعله مختارا فاعلا فهو كافر مرتد عن الإسلام، والذي يصدقه كذلك هو كافر مرتد عن الإسلام. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جمع مصباح وهو السراج، عبر بها عن الكواكب، مصابيح عن الكواكب، وجعلناها أي جعلنا المصابيح رجوما للشياطين أي يرجم بها أي يرمى كما مر معنا. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح أي كواكب، وجعلها أي هذه المصابيح رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. ظاهر ماذا؟ أن النجوم في ذات السماء، في ذات السماء ليست منفصلة، ليس بينهما هواء مع أنه ماذا يحتمل ماذا؟ أن القول بأنها في السماء باعتبار النظر، باعتبار النظر، لكن ظاهر النص ماذا؟ أنها في السماء. قول علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، على استثناء لا بأس به، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم، جاء الاستثناء أو لا؟ جاء النص. ولم يأتي ماذا؟ ولم يأتي أن ثم علاقة بين المد والجزر وبين هبوب الرياح وتغير الأحوال إلى آخره بالنجم، جاء ما جاء شيء، وإنما جاء ما يتعلق بماذا؟ بالاهتداء. هذا يدل على ماذا؟ على أن المسكوت الأصل فيه المنع، صحيح أو لا؟ يعني نص على فائدة أو ثلاث فوائد ما يتعلق به بالنجم، ما يتعلق بالناس عملية هو الاهتداء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذن لا يستدلون بها إلا على ماذا؟ على الاهتداء، ما عداه يعتبر ماذا؟ يعتبر الأصل فيه المنع. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، جهة قصد علم يترتب عليه معرفة الشمال والجنوب إلى آخره، مدينة كذا على يمين على يسار إلى آخره، علم معلوم عندهم، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. ولذلك لما ذكر هذه الثلاث قال فمن زعم فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، فمن زعم فيه غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاثة فقد أخطأ وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه، لذلك قال تكلف ما لا علم له به. فإن قيل المنجم، المنجم قد يصدق، قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، صدقه كصدق الكاهن، يعني قد يقول ستأتي غدا أمطار، بالفعل تقع أمطار، ماذا نصنع؟ صدق أو لا؟ صدقك وهو كذوب، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كالكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه، انتبه، يكون فتنة في حق من صدقه. قال رحمه الله تعالى قول وكره قتادة تعلم منازل القمر، قتادة كره، كره بمعنى ماذا؟ حرم، كرهها بمعنى التحريم. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، يعني هذا علم التسيير الذي هو العلم بالنجوم من أجل السير، هذا مختلف فيه، منهم من كرهه ومنهم من أباحه مطلقا. ولذلك قال كره قتادة تعلم منازل القمر من أجل ماذا؟ من أجل معرفة ما يتعلق بالأوقات وكذلك الجهات، ومع ذلك وقع فيه خلاف بين الكراهة وبين غيره. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، هنا يدرك بطريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، ولذلك هذا يسمى ماذا؟ الأول يسمى علم التأثير، والثاني يسمى علم التسيير، يعني ما يتعلق بالجهات هذا في الجملة جائز، وأما ما يتعلق بعلم التأثير فلا خلاف في تحريمه، لا خلاف في تحريمه. قال الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة، يعني ليس بادعاء الغيب، أما العلاقة بين الأحوال الفلكية وما يجري على الأرض من حوادث هذا غيب لا يدرك بالمشاهدة، يدرك أو لا يدرك؟ لا يدرك بالمشاهدة، لكن كون النجم بالممارسة كما سيذكره يعلم أنه إذا زالت الشمس رؤية النجم فلان في موضع كذا ومرة ثانية وثالثة علمنا أنه إذا ظهر النجم ودخل وقت الزوال هذا يدرك بالمشاهدة، يدرك به بالمشاهدة. قال وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة، وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الآئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين، يعني جمعوا بين ماذا؟ بين هذا وبين ذاك، ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل ماذا؟ أن يشاهدها بحضرة الكعبة، شاهد النجم حضرة الكعبة على جهة كذا، ويشاهد على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، به بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، يعني أولا هو شاهد، لأنه صار علما، صار علما، أولا شاهدوا عند الكعبة أن النجم الفلاني عند وقت كذا يكون في جهة كذا، ثم إذا غاب عن الكعبة يعني خرج بعد، حينئذ عرف ارتباط الموقع باعتبار الكعبة مع النجم مرة ثانية وثالثة ورابعة فاستقر صار علما بالنسبة إليه بالمشاهدة، نحن بالخبر صار علما ويدرس ويتعلم، إذن لا إشكال فيه لأنه مبني على خبر على نقل، والناقل بناه على المشاهدة لا على ادعاء الغيب، فرق بين النوعين. ولذلك قال وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم عن مشاهدة، هذا لا إشكال فيه، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينه، لو كانوا متهمين شيء آخر لا نقبل خبرهم، وإنما هم غير متهمين عندنا ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى كلامه. وروى ابن منذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، لا سيما الذي يسافر بكثرة يحتاج لمعرفة القبلة ونحوها، لا بأس أن يسأل وأن يتعلم. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، إذا فرق بين النوعين، فإنه باطل، علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، قليله وكثير لا فرق، المحرم يستوي فيه القليل والكثير، والشرك يستوي فيه القليل والكثير. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه إن كان يحتاج، وإن كان لا يحتاج لا يحتاج، صح ولا؟ إن كان لا يحتاج فلا يحتاج. قال فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، أما علم التسيير جائز عند الجمهور، لأن قتادة كره ذلك، إذا في خلاف فيه خلاف. قول ذكره حرب عنهما والإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. قال وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظل النيسابوري الإمام المعروف ابن راهويه عند النحاة، راهويه عند المحدثين، روى عن ابن مبارك أبي أسامة بن عيينة وطبقته. قال أحمد إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيره، وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قوله عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا مفهوم له، هذا عدد لا مفهوم له، يعني بمعنى أنه ثلاثة فقط لا يدخل الجنة وما عداهم يدخل الجنة، ليس المراد، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا منهم لأجل التيسير على من يسمع فيحفظ، سبعة ثلاثة خمس إلى آخره، ثلاثة لا يدخلون الجنة يعني دخولا مطلقا، بل يسبق ماذا؟ يسبق عذاب لا سيما في الأول والثاني، أما مصدق بالسحر فلا. روى قال ماذا؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، مدمن الخمر يعني الذي يلازمه، وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، وهو أحمد بن حبان في الصحيح هذا الحديث، رواه أيضا الطبراني الحاكم وقال صحيح وقرأ الذهبي. قوله عن أبي موسى هو عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار، فتح المهمل وشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخل الجنة الشاهد لترجى ومصدق بالسحر مدمن الخمر وقاطع الرحم، بمعنى أنه إذا مات دون توبة فهو متوعد لأنه لا يدخل الجنة مطلقا، يعذب ويدخل الجنة بعدها، لأنه مات على التوحيد وهو مدمن الخمر صاحب كبيرة فلا يخرج عن الملة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، كذلك قاطع الرحم يكون ماذا؟ إذا مات دون توبة حينئذ يكون تحت المشيئة، تحت المشيئة. وقول مصدق بالسحر هو الشاهد لي لهذا الباب، شاهد لي أي بجميع أنواع السحر، أل هنا دخلت على ماذا؟ على المصدر، فتعم جميع أنواع، ومنه ماذا؟ منه التنجيم، لأنه مر معنى الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، إذن علم النجوم والتنجيم بعض من السحر، فيصح لأذن أن تستدل بالآيات والأحاديث الواردة في السحر على التنجيم، واضح؟ مدام أنه مصدق بالسحر وأورد المصنف رحمه تعالى، ومر معنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، دل ذلك على ماذا؟ على أنه داخل فيه، وليس المراد مصدق بالسحر أنه يصدقه، بل واجب عليه ماذا؟ أن يكذبه، وليس المراد اعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد المذكور. قال رحمه تعالى وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل، يعني جعل حديث من أتى كاهنا فقد كفر أنزل على محمد أنه من الأحاديث التي هي أحاديث الوعيد، وهذا فيه نظر، الله أعلم فيه نظر، أن باب التكفير ليس من باب الوعيد، ليس من باب الوعيد، وإنما ظاهر ماذا؟ أنه أراد به الحكم الوصف، فقد كفر يعني كفر، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يقال هذا أراد به التهديد، لأن الوعيد أراد به ماذا؟ التهديد، لعن الله من فعل كذا، ثم قد يفعل يقول يحب الله تعالى ورسوله لا تلعنه، هذا باب ماذا؟ من باب الوعيد. لكن هل باب التكفير محمول على باب الوعيد؟ الظاهر لا، ليس الأمر كذلك، وينظر فيه بحسبه. ولذلك نجزم هنا ماذا؟ أنه أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، الكفر الأكبر ليس فيه اشتباه وليس فيه تحويل ولا تبديل ولا تغيير، بل هو على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم من أتى كاهنا، من فعل هذا الفعل وأتى كاهن، والأصل في الكاهن ماذا؟ كما قال في الحديث السابق فلا تأتيهم، الأصل فيه المنع، فإذا أتى بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما تعلق بإتيانه، هل هو باق على إسلامه أو لا؟ إذن ما المراد بالوعيد هنا؟ هذا فيه إشكال كبير جدا. ولذلك ثم رواية الإمام أحمد رحمه تعالى التوقف، يعني لا ندري ما حكمه، هل هو يكفر أو لا يكفر. ولذلك قلت لك ماذا السابق، الأئمة هؤلاء ليسوا المعصومين، نسمع ونفهم قولهم ثم الأصل في ماذا؟ في اعتماد الحكم الشرعي والدليل الشرعي، ولا تبالي بأحد البتة، لا سيما إذا كنت أهلا للنظر والبحث، قد الإنسان لا يستطيع أن يبحث فيقلد لا إشكال فيه، يقلد من هو أهل للتقليد، لكن إذا كان عنده سعة في البحث وعنده أهلية في النظر وجمع كلام العلمي انتبه، لا يكون في النفس هيبة إلا للنص فقط، احذر أن يكون في القلب هيبة ومكانة أعظم من النص. لا شك أن احترام أهل العلم وهيبتهم لا إشكال فيه، لا بد منه، هذا من الدين، حب العلماء من الدين، لا سيما الأقدمين الأئمة الكبار الذين هم أئمة السلف، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن تكون هيبته في النفس أنه مقدم على هيبة النص، لا، النص له هيبته له مكانته، لا يحل لعبد أن يعدل عن ظاهر نص لقول عالم من كائن من كان، لأن الظاهر هو المطلوب شرعا، ولو كان محتملا لمعنى آخر كالحديث هنا ماذا؟ كفر في الأصل ماذا؟ كفر أكبر، حينئذ يحتمل كفر أصغر، لا نحمله على الأصغر إلا بقرينة شرعية، ليس قرينة قولية لأشخاص من علماء ونحن، وإنما القرينة تكون ماذا؟ تكون شرعية. فإذا توقف الإمام أحمد لا يجعل ماذا؟ في النفس هيبة أن نرزم بأن المراد بالنص هنا ماذا؟ الكفر الأكبر. وإذا ورد عنه كذلك كفر أصغر قلنا الأصل ماذا؟ الكفر الأكبر، نحتاج إلى قرينة، أين القرينة؟ قول الإمام أحمد لا تصلح تكون قرينة، وإلا لجعلنا قول الإمام أحمد ماذا؟ صارفا من الوجوب إلى الندب، وصارفا من التحريم إلى الكراهة، إذا جعلته قرينة في الصرف من الكفر الأكبر إلى الأصغر إذا ما المانع؟ ويلزم كذلك أن تجعل قول الإمام أحمد صارفا من افعل للوجوب إلى الندب، وهذا لا يقول به أحد البتة، لا يقول به أحد البتة، وكان يفعلون يعني المتأخرون يفعلون، يقولون ماذا؟ ينصون على هذا، يقول تنزل أقوال العلماء الأئمة الأربعة، منزلة ماذا؟ النصوص، نصوص الشرع، فثم ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد إلى آخره. قال رحمه تعالى إذن قوله في هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بيان حكم شرعي يتعلق بالكفر والتكفير، فليس هو من باب الوعيد، لأن باب الوعيد قد يقع وقد لا يقع، وهنا الكفر واقع لا محالة، إما أكبر إما أصغر، إذن كيف يكون من باب الوعيد؟ هذا باطل. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل، من غير تأويل يعني لا تفسر، وبعض يقول من غير تأويل يخرجه عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معانيها التي دلت عليها. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم الكيمياء وعملها لعلها وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهول، يعني أي شيء بكلمات مجهول يترتب عليه ما يتعلق بالقلب بغضا ومحبة فهو داخل في ذلك. وقوله ويدخل فيه تعلم الكيمياء، في بعض الأصول ماذا؟ السيمياء، ونوع من أنواع العلم، اسم صنعة، وهو علم يتصرف به في خيال الإنسان، يتخيل أشياء ثم تحدث آثارا، يعني هو أقرب إلى الوسوسة، يتخيل أشياء ويعتمدها الإنسان، أحيانا يتخيل أمور ويصدقها، صح ولا كمن يكذب كذبة ويصدقه بعد ذلك، هو إذا أخبر بها وصلت إليه صدقها. كذلك قد يتخيل أمور ونحو ذلك ثم بعد ذلك تكون مؤثرة له في الفعل والترك. انتهى به باختصار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء به بالأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء به بالأنواع. استسقاء استفعال، مراد به ماذا؟ طلب السقيا، طلب السقيا يعني طلب المطر. بالأنواع جمع نوع وهو النجم. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قول باب ما جاء في الاستسقاء أي طلب السقيا بالأنواع، أي من الوعيد الشديد، من الوعيد الشديد. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، يعني هو جزء من الباب السابق، صح ولا؟ يعني ما سبق عام التنجيم، ما يتعلق بالمطر وغيره، حبوب الرياح والمد والجزر البحر الأخير، هنا يتعلق بماذا؟ أن ينسب المطر إلى نجم من النجوم، إلى نجم من النجوم، ولا علاقة بين النجوم وبين الأمطار. إن نسب المطر إلى النجم على أنه سبب فهو، والفاعل هو الله عز وجل، فهو شرك أصغر. وإن نسبه على أنه إيجاد من الذي خلق وفعل المطر النجم صار ماذا؟ شركا أكبر، شركا أكبر. وإذا دعاه يا نجم فلان أغيثني أو اسقني صار شركا أكبر، شركا أكبر. لكنه ماذا؟ شرك أكبر في العبادة، والأول شرك أكبر في الربوبية. إذا اعتقد التأثير أن الفاعل خالق النجم فهو شرك أكبر في الربوبية، وإذا دعاها يا نجم فلان إلى آخره حينئذ يكون ماذا؟ شركا أكبر في العبادة. قال: أي من الوعيد الشديد. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر، منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. إذا ثبتت المنازل لا إشكال، وإذا ثبت الشيء في الشرع لا يدل على ماذا؟ ها؟ على أنك تتعامل معه بغير إذن شرعي. إذا أثبت الله تعالى أن القمر له منازل فقط تعتقد أن ماذا؟ منازل تستفيد منها باعتبار ما أذن لك، إما الاهتداء في الطرق ونحوها، وإما ما يتعلق بجهات القبلة أو الأوقات، وما عند ذلك فالأصل فيه المنع. قال: كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل، بالنصب، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، منزلة فاعل يسقط، يسقط منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، يعني تسقط واحدة من جهة فيقابلها ماذا؟ آخر يطلع. قال: وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزل، هنا جاء اعتقاد التأثير، جاء اعتقاد التأثير الأول من فعل الله تعالى ولا إشكال فيه، لكن ربط ما يكون من حادث به هذا الطلوع والسقوط هو محل الإشكال. تزعم أن مع سقوط المنزل وطلوع رقيبها يكون مطر، يكون المطر، يعني يحصل ماذا؟ يحصل المطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بسبب نوع كذا وكذا، صارت الباء هنا ماذا؟ سببية. فإن اعتقدوا أنه فاعل المطر فهو شرك أكبر، وإن اعتقدوا أنه مجرد السببية فهو شرك أصغر. وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع، ناء بمعنى طلع. قوله وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون أي تصيرون رزقكم، هذا مفعول أول، مفعول أول. أنكم تكذبون هذا مفعول ثاني، أنكم تكذبون أي كونهم يكذبون، أو كونكم تكذبون، أو تكذيبكم، يعني جزء من الوجهان. قال: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم والحافظ الضياء في المختار عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقول مطرنا بنوع كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، مطرنا بنوع كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، جعلوا ماذا؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني شكر المطر الذي نزل بدلا من أن ينسب إلى الله تعالى ويشكر، جعلوا ماذا؟ أنه مطرنا بنوع كذا وكذا، فجعلوا تكذيبا، جعلوا تكذيبا. روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيره، وهو قول جمهور المفسرين، على أن المراد به ماذا؟ أن الآية نزلت فيه في ذلك، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية. وقال ابن القيم: ثم قول آخر أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، يعني وتجعلون رزقكم، هل المراد به القرآن أو المراد به المطار العطاء؟ فيه قولان، الجمهور على أن المراد به العطاء يعني المطر، وابن القيم رحمه تعالى يرى أن السياق والسباق محكم في تفسير الآية وتجعلون رزقكم أي القرآن أنكم تكذبون به يعني. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب، ولا مانع أن يكون ماذا المراد المعنيان، أن يكون المراد المعنيين. قول عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب يعني بسبب الأحساب، قال والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. إذن من أعمال الجاهلية مما سيبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن تترك، جعل منها ماذا الاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه برواية أبو سلام وبالصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قول أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن أي ستفعلها هذه الأمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالديمومة، إذن ستبقى باقية، إما مع علم بتحريمها يعلمون أنها محرمة ومع ذلك ماذا يفعلونها، كما يعلم أن الخمر محرمة ويتعاطى الخمر، ثم مانع لا مانع، حينئذ يأتي بالمعصية مع علم أنها ماذا أنها محرمة أو مع الجهل بذلك، يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية لا يستلزم أن يكون عالما بها، لا يستلزم أن يكون ماذا أن يكون عالما بها. فإذا رأيت من يطعن في الأنساب أو بالأحساب وهو لا يعلم أنه محرم ولا يعلم بهذا الحديث تقول إنك امرؤ فيك جاهلية، صح ولا؟ قل فيه هذا إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يلزم أن يكون عالما. قال أو مع الجهل بذلك مع كون من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على المسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعلها آثم، فاعل هذه الأمور آثم لأنه تدل على التحريم أقل ما يكون، وبعض يذهب إلى الكراهة، وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها. ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات، يعني إذا وجد الشرك الأعظم حينئذ لا يستبعد أن يوجد ماذا هذه الأربع وغيرها كذلك، صح ولا؟ إذا كان الناس قد جروا على ما عليه أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله الذي هو أعظم ما يعصى الله تعالى به، فما دونه من باب أولى وأحرى، وليس بعد الكفر ذنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر أهل الجاهلية أخبر أن بعض أمر أهل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. هذا فيه فائدتان، أولا أنه ليس المراد أن جميع الناس يقعون في هذا الأمر لما سبق تقرير بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، إذن بعض لا كل، لماذا؟ لأن ثم طائفة منصورة في القناجية متمسكة بالكتاب والسنة مباينة تمام التباين والانفصال عن ماذا؟ عن أمر الجاهلية، لن يقعوا في هذا، إذن بعض. ثانيا من فعله يكون ماذا؟ يكون مذموما، ولذلك قال لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، قاعدة، كل ما كان من أمر الجاهلية فلم يأذن به الإسلام حينئذ الأصل فيه ماذا؟ المنع، ولو لم يرد الدليل، ولو لم يرد الدليل، يعني لم يرد الدليل على التخصيص، جاء هنا أربعة علمت شيئا آخر أربعة أخرى ما جاء بها النص لكن من أمر الجاهلية، حينئذ يقول ماذا؟ الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. فكل ما كان من الجاهلية ودينهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم فالأصل فيه ماذا؟ المنع، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. قال وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعل فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن مذموما لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذما لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ أراد الذم، أراد الذم فأضافها إلى الجاهلية، دل ذلك على أن القاعدة كلما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم شرعا، حينئذ كل ما بلغك عن الجاهلية فهو مذموم. ومعلوم أن إضافته إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة، يعني فيما علم ماذا في الجملة أراد الاحتراز عن أشياء قرها الشرع، يعني لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا؟ على ما كان من أمر الجاهلية، أو لا يعلم الذم لها من جهة الشرع أو رفع الذم شرع عنها، قوله الفخر بالأحسان بدون واو، قوله الفخر بي بالأحسان با سببيا، أي التعاظم، مرض بالفخر هنا التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وفضائلهم، أمر فعله أبوه وجده إلى آخره، فيفتخر به على ماذا؟ على الناس، ويجعل له ماذا؟ مفاضلة. قال وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى. المفاخرة والمفاضلة إنما تكون بماذا؟ بالتقوى، ولا تكون به بالآثار، لا بفعل نفسه ولا بفعل غيره، يعني سواء كان بالأحساب أو بفعل نفسه. قال وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميز والفصل بين الناس بماذا؟ بالتقوى. فمن كان تقيا حينئذ هو ولي الله تعالى وعليه انعقد الولاء والبراء، وما عداه فلا. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية في وجه عبية الجاهلية يعني الكبر والتعاظم وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. قسمة شرعية، قسمة شرعية، سواء كان من بلد فلان أو فلان، هذا لا عبرة به. حينئذ نقول ماذا؟ مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم جهنم، يعني ما كان في الجاهلية، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، نوع من الحشرات. الحديث قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والنقص تنقيص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية متفق عليه. لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يكون ماذا؟ هذا صحابي جليل، وهو جليل صحابي وله مكانته، والصحبة لها فضلها مكانته، ومع ذلك لما حصل ما حصل قال إنك امرؤ فيك جاهلية، مع كونه لو أراد أن يوازن بين الحسنات والسيئات لما قال الوصفة سعولة. فالنظر في الفعل والقول والحكم عليه هذا لا ينبغي أن يتزلزل عنه طالب العلم البتة، وإنما يكون نصه مقدما على كل قول. قال فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، قال فيك جاهلية، دل ذلك على ماذا؟ على أنه تلبس بأمر وفعل هو من شأن الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بالجاهلية ويهودية ونصرانية، لأن داخل يهودية ونصرانية وأهل الشرك ذلك، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كذلك، يعني ما كان من شأن الجاهلية إن وافقهم وفعل فعلهم وقال قولهم واعتقد اعتقادهم ينظر فيه هل هو كفر أو لا، فإن كان كفرا كفر، وإن لم يكن فبحسبه. واضح هذا؟ ليس المراد أنه ماذا؟ كل ما كان الأمر الجاهلية فهو كفر مارق من الإسلام. تبي قوله والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد للبابي تقدم معناه. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر لنسبته المطر لغير من أنزله وهو الله وحده، وإما مع إطلاق هذا اللفظ أي إن الله أجرى العادة بنزول المطر لظهور النجم، يعني أراد أن يقسمه على التقسيم السابق، كانت عبارته في الثاني غير واضحة. هل قوله مطرنا بنوء كذا بنوء كذا، يعني هل النوء هو الذي أنزل المطر؟ إن اعتقد ذلك فهو كافر كفر أكبر، إن اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر هو الذي قدره وكتبه وأنزله لكن بسبب النوم، هذا شرك أصغر، كان عبارته لا تدل على ذلك، إنما فهذا شرك وكفر بالنسبة لنسبته المطر لغير من أنزله هو الله وحده، هذا يدعى أنه أراد به التأثير وهو كونه خالقا، وإما مع إطلاق هذا اللفظ لكنه لم يقصد أن ثم تأثيرا ذاتيا باعتبار الخلق، وإن كان ثم علاقة لأنه إذا جعله سببا جعله مؤثرا، التأثير لازم، لكن هل هو التأثير على وجه السببية أو على وجه الخالقية؟ الثاني كفر أكبر، الأول كفر أصغر. فقد صرح ابن مفلح من الفروع بتحريمه، وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافا، يعني ثم من ينقل خلافي في فهم قولي بقوله والاستسقاء به بالنجوم، لكن الصواب كما ذكرت السابقة نص يدل على ماذا؟ على أنه من أمر الجاهلية، والتعليل السابق بالآية السابقة يدل على التحريم ولم يذكر خلافا. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب نحو ذلك، هذا النياحة يسمى، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث، جعل من أمور الجاهلية. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب، هذا معصية، فإذا تابت تاب الله تعالى عليها. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل وهي الثياب، والقمص هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخن بالقطران الذي هو النحاس المذاب حتى يكون اشتعال النار بألسادهن أعظم ورائحتهن أنت، يعني يجعل الحديد أو يجعل النحاس المذاب كأنه ثوب، وإذا كان كذلك صار ماذا؟ صار غاية فيه في العذاب، صار غاية فيه في العذاب. قال وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. قوله عن زيد بن خالد لهما أي البخاري ومسلم، وقوله عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد ابن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك ولا 85 سنة. قوله صلى لنا أي بنا، اللام هنا بمعنى صلى لنا، قال اللي حافظ فيه إطلاق ذلك مجازا، صلى لنا يعني صلى بنا. قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل حديبية. قال على قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء قول سماء أي مطر، أطلق السماء على المطر لأنه من علوه. قوله فلما انصرف أي من صلاته إلى المأمومين قال قوله هل تدرون، هذا لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وفي إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، لأنه قطعا لا يعلمون، لا يوحى إليهم حتى يعلموا ماذا قال ربكم الليلة، صح ولا ما يعلمون الصحابة، وإنما هم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق ذلك اللفظ من باب ماذا؟ من باب الاختبار. قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب واجب. قوله وهو الشاهد أصبح من عبادي أي دخل في الصباح، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، جمع بين الوصفين مؤمن بي وكافر، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه إن أراد الإيمان الشرعي فالكفر حينئذ يكون ماذا؟ كفرا أصغر، لأنه لا يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان، فلما قال مؤمن بي أي إيمانا شرعيا وكفر وكفر وكافر، إذن كفرا ماذا؟ كفرا أصغر. وفيه فائدة عظيمة وهي أنه يجوز إطلاق مشرك أو كافر على من تلبس بالشرك الأصغر أو الأكبر، هذه مسألة يستشكله البعض، إذا قيل من تلبس بالشرك أو مشرك لابد من إطلاق هذا الوصف، طيب الكفر الأصغر هل نقول كافر أو مشرك؟ إذا تلبس بالشرك الأصغر نقول جاء النص هنا ماذا؟ كافر بي، حين يدل على ماذا؟ على أن الكفر هنا كفر أصغر. قال لأنه نسب الفعل إلى فعله الذي لا يقدر عليه غيره، إن كان مصنفون جعلوا ماذا؟ كفرا أكبر، وجعل الإيمان ماذا؟ إيمانا بالربوبية، لكن الصواب المشهور عند أهل العلم في هذا الحديث أن الإيمان هنا المراد به الإيمان الشرعي والكفر المراد به الأصغر. قوله وكافر لأنه قال عبادي، أصبح من عبادي فأضافهم إليه، فدل ذلك على أنهم لم يكفروا كفرا أكبر. قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك بالربوبية والمشرك كافر، كأن الشيخ استشكل هنا ماذا؟ إطلاق كافر على كفر أصغر، لأنه محل تردد هل يسمى أو لا يسمى، وقلة من تعرض لهذا، قلة من تعرض هل يطلق عليه أنه كافر أم لا. إذا حملنا الحديث على أنه كافر كفرا أصغر فلا بأس بظاهر النص، ولذلك لما أطلق كافر قال ماذا؟ كافر إذا اعتقد كذا وكذا، يعني لا يأتي عنده ماذا؟ كافر إلا في الكفر أكبر، ولذلك قال وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثير في إنزال المطر فهذا كفر لأنه يعني شرك بالربوبية والمشرك كافر. قوله فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى. قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم قد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريب، يعني هذا القصة هنا هي سبب نزول الآية التي صدر بها المصنف رحمه تعالى الباب. إذن الاستسقاء بالنجوم على التفصيل السابق بالأنواع قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر إن اعتقد التأثير السببية فقط وأن الفاعل هو الله عز وجل فهو كفر أصغر وشرك أصغر وإلا فهو أكبر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.